بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر أعمال الرسل، وصلنا إصحاح 21. المرة اللي فاتت كنا بندرس عظة القديس بولس للكهنة بتوع أفسس أو الأساقفة والكهنة، واللي تعتبر مبادئ في الخدمة. حكى فيها عن تاريخ خدمته في أفسس وعن المبادئ اللي كانت بتحركه، ووصاهم على الرعية، وراجع في العظة دي مبادئ الكهنوت عموما، وبالتالي الإبراكسيس بتاع قداسات نياحة الأساقفة غالبا بيكون أعمال 20. وختم الإصحاح معلمنا لوقا وقال: كان بكاء عظيم من الجميع، ووقعوا على عنق بولس يقبلونه متوجعين، ولا سيما من الكلمة التي قالها أنهم لن يروا وجهه أيضا، ثم شيعوه إلى السفينة. ولما انفصلنا عنهم، تاني بفكركم لما نلاقي أسلوب الكلام في نحن، يبقى لوقا كان مشارك ولوقا تلميذ لبولس في المرحلة دي، وبيوصف الأحداث من واقع وجوده في الفريق التابع للقديس بولس. ولما انفصلنا عنهم أقلعنا وجئنا متوجهين بالاستقامة إلى كوس، وفي اليوم التالي إلى رودس، ومن هناك إلى باترا. فإذ وجدنا سفينة عابرة إلى فينيقية صعدنا إليها وأقلعنا، ثم اطلعنا على قبرص وتركناها يسرى وسافرنا إلى سوريا. واضح القديس لوقا شاطر في الجغرافيا وشاطر في وصف الأماكن اللي بيعد عليها. وأقبلنا إلى صور، لأن هناك كانت السفينة تضع وسقها. وإذ وجدنا التلاميذ مكثنا هناك 7 أيام. كلمة تلاميذ ما زالت مستخدمة لوصف أي مسيح. كلمة تلاميذ لا تعني التلاميذ الاثناشر ولا 70 رسول. كلمة تلميذ دي تعود على كل شخص مؤمن وتعمد في الكنيسة الأولى. ولو تذكروا أنه دعي التلاميذ أولا مسيحيين في أنطاكيا، يعني أول مرة يتحول اسم تلاميذ إلى اسم مسيحيين كان في أنطاكيا أثناء خدمة بولس وبرناب. إنما ظل اسم التلاميذ هو الاسم المستخدم بالأكثر على كل تابعي المسيح أو كل المسيحيين. إذ وجدنا التلاميذ مكثنا هناك 7 أيام، وكانوا يقولون لبولس بالروح أن لا يصعد إلى أورشليم. ولكن لما استكملنا الأيام خرجنا ذاهبين، وهم جميعا يشيعوننا مع النساء والأولاد إلى خارج المدينة. الناس عارفة أن اليهود متربصين بالقديس بولس، ومتوقعين أنه لو هو مصر يروح أورشليم، وودع كهنة أفسس على هذا الأساس. ومنين ما بيلف دلوقتي بيسلم على الناس كأنه بيودعهم، يقول لهم أنا رايح أورشليم. كل ما يقول أورشليم الناس تقول له ليه هتروح؟ هيمسكوك، هيبهدلوك، هيموتوك. كل الناس عارفة دلوقتي أن اليهود متغاظين جدا من القديس بولس، ومعتبرينه عدو موسى، وبيتلككوا وبيتحججوا وبيطلعوا تهم فارغة أنه ده الراجل ده يعني ضد العوايد اليهودية وضد الديانة اليهودية. هو مش كده. كانوا يقولون لبولس بالروح ألا يصعد إلى أورشليم. لكن لما استكملنا الأيام خرجنا ذاهبين، وهم جميعا يشيعوننا مع النساء والأولاد إلى خارج المدينة. فجثونا على ركبنا على الشاطئ وصلينا. لغاية الوقت ده تقريبا ما كانش فيه ولا حاجة اسمها مبنى كنيسة. مبنى كنيسة ما كانش موجود. كل كنائس عبارة عن تجمعات للقديسين يلتقي الشعب فيها مع كاهن أو رئيس كهنة زي القديس بولس، يصلوا القداس، يوعظوا الناس، يودعوهم. وعلى الشاطئ غالبا بعيدا عن الأعين وعن وسط المدينة تجنبا للمشاكل. جثونا على ركبنا على الشاطئ وصلينا. ولما ودعنا بعضنا بعضا صعدنا إلى السفينة، أما هم فرجعوا إلى خاصته. ولما أكملنا السفر في البحر من صور أقبلنا إلى بتولمايوس فسلمنا على الإخوة مأكثنا عندهم يوما واحدا ثم خرجنا في الغد نحن رفقاء بولس عشان بس يفكرنا أنه إيه دول التلاميذ المرافقين للقديس بولس وجئنا إلى قيصرية فدخلنا بيت فيلبس المبشر أفكركم بقى فيلبس ده يعتقد أنه هو الثاني بعد استفانوس احنا عندنا 7 شمامسة مذكورين في أعمال 6 لما حصل أزمة الأرامل أن الأرامل اتشكلوا مع بعض وقالوا في تمييز في صرف المعونات والتلاميذ بحكمة قالوا احنا مش هنسيب الصلاة وخدمة الكلمة عينوا انتوا اختاروا منكم ناس نقيمهم على هذه الحاجة وساعتها تم اختيار 7 شمامسة على رأسهم استفانوس وتمت تحديد رتبة الشماسية لمعاونة الأساقفة أو الكهنة في الخدمة بالذات الخدمات الاجتماعية وشفنا استفانوس بعد كده لما خدم واستشهد في آخر خدمته وبعد كده لقينا فيلبس المبشر راح السامرة وبدأ خدمة ضخمة وراح بارك القديس بطرس والقديس يوحنا باركوا الخدمة وساعدوه وودوا الروح القدس للناس اللي عمدهم وشفنا القديس فيلبس المبشر ده بينتقل بالروح من مكان إلى مكان عشان يقابل الخصي الحبشي وعمده في آخر الكلام كل ده على فيلبس المبشر لما يقولوا فيلبس المبشر تلميذا عن فيلبس الرسول لأن في قديس فيلبس واحد من الاثناشر كان خلاص سافر وبعد عن المناطق دي كلها فلا يذكر في الأحداث لأن احنا لسه في الدائرة بتاعت سوريا فلسطين آسيا الصغرى اليونان اللي هي وسط العالم القديم في الوقت ده دخلنا بيت فيلبس المبشر إذا فيلبس كان مقيم في المنطقة دي اللي اسمها قيصري إذ كان واحدا من 7 وده تأكيد على قولت أصله كان واحد من 7 شمامسة وأقمنا عنده وكان لهذا 4 بنات عذارى كنا يتنبأنا يا إما دول بناته بالجسد وده الاحتمال الأكبر والبعض بيقول زي أي كاهن أو أسقف ممكن يبقى عنده مجموعة زي مكرسات يكونوا زي بناته بيخدموا معاه فكان له 4 بنات عذارى يتنبأنا برضو قلنا قبل كده في دراستنا لسفر الأعمال أن كلمة التنبؤ في العهد الجديد بالذات في الأعمال والرسائل لا تعني النبوة بنفس معناها الحرفي في العهد القديم النبي في العهد القديم يخبر بأمور مستقبلية لكن جزء من مهام النبي أو المهمة الأولى لأي نبي هو دعوة الناس للتوبة فكلمة نبي الناس دايما بيروح مخها فإن النبوة معناها يقول أسرار محدش عارفها وهيخبر عن أمور مجهولة إنما التنبؤ في معناه الدقيق هو أن تخبر بمشيئة الله مش بالضرورة أمور مجهولة مشيئة الله الناس تتوب مشيئة الله الناس تعيش في قداسة فكل اللي بيخدموا وبيوعظوا ممكن يتقال عليهم عموما يتنبأنا في العهد الجديد لأن احنا كلنا واخدين الروح القدس روح النبوة والنبوة هنا مش معناها أن لازم ربنا يقول لك بعد سنة هيحصل إيه لا لأن ده ما يفرقش لكن الروح القدس يقول لك ربنا عاوز منك إيه وعاوز من الناس إيه طبعا ربنا واضح الله يريد أن الجميع يخلصون إرادة الله قداستكم فكل تعليم في اتجاه التوبة والقداسة ماشي مع روح النبوة فيقول كنا يتنبأنا يعني كانوا بيخدموا وزي ما هو معروف عن رتبة الأرامل أو العذارة أن يقعدوا مع البنات ويعلموهم الإيمان ويساعدوهم على قبول الإيمان فيتعمدوا والمؤمنين المعمدين من الستات والبنات يبقى لهم زي أشابين أو ناس بتشرف على خدمتهم وما زالت فكرة العذارة أو المكرسات عموما موجودة في الكنيسة لأن ليهم حضانات وليهم ملاجئ وليهم خدمات كثيرة قوي هن أقدر على الخدمة دي من أي شمامسة ومن أي رجال وبينما نحن مقيمون أياما كثيرة انحدر من اليهودية نبي اسمه أغابس في واحد تاني اسمه أغابس جه بقى من ناحية اليهودية، اليهودية دي يعني تحت بقى أورشليم وبيت لحم. فجاء إلينا وأخذ منطقة بولس وربط يدي نفسه ورجلي، وهم قاعدين كده بولس ومعلمنا لوقا ومعلم كل الفريق، وبعدين قاعد معاهم في لبس المبشر، ده راجل كان بيعمل معجزات زي ما شفنا في أعمال 8، وهو بداية خدمة الحبشة بسبب الخصي الحبشي، راجل عظيم. جه بقى أغابوس ده وعمل حركة وهم قاعدين، مسك المنطقة، المنطقة اللي بيربطوها الرجالة زمان زي الحزام كده العريض حوالين الجلبية أو من تحت الجلبية، مسك المنطقة دي وربط بيها إيديه ورجليه وقال الروح القدس بيقول صاحب المنطقة دي هيتربط، هيتربط في أورشليم. وقال هذا يقول الروح القدس، الرجل الذي له هذه المنطقة كذا سيربطه اليهود في أورشليم ويسلمونه إلى أيدي الأمم. طبعا ده مش أول واحد يقول كده، لاحظت كل بلد بيعدي عليها بولس الناس متوقعة كده، كل واحد بيقول له ليه بس أورشليم، ما انت عارف اليهود عاوزين يخلصوا منك، أكيد هيمسكوك أول ما تنزل ومش هيرحموك وهيتبلوا عليك وانت عارف. وهو مصر لأنه قال في الوعظة أنا أصلي رايح محصور بالروح، أنا مش بمزاجي، الروح القدس قايل لي كده، فأنا مش رايح بمزاجي، أنا منقاد بالروح. كون بقى يبقى فيه مشاكل، طب وافرض وإحنا يعني عايشين لإيه، ما إحنا عايشين نتعب عشان ربنا. فلما سمعنا هذا، ده بقى سمعنا يبقى لوقا كمان، طلبنا إليه نحن لوقا والمجموعة كلها تيموثاوس والباقيين والذين من المكان، الناس اللي مستضيفينهم في لوبوس والعزارة، ألا يصعد إلى أورشليم. بقوا كلهم قاعدين يترجوا يا معلمنا بولس بلاش أورشليم دي، ما البلاد كلها مفتوحة وكل الناس تتمنى تزورهم وتفتقدهم وترعاهم. فأجاب بولس أول مرة بقى إيه زي اللي ينفعل بقى، لأن هو كل شوية يقول لهم معلش أنا هروح مرة دي إيه سد شوية في الكلام، قال له ماذا تفعلون، إيه اللي بتعملوه ده، تبكون وتكسرون قلبي، واجعين قلبي ليه. طبعا ابتدوا يعيطوا لأن هم متأكدين إن ده هيحصل وخايفين يفقدوه، فقال لهم إيه اللي بتعملوه ده، بتعيطوا كده وتكسروا قلبي، لأني مستعد ليس أن أربط فقط بل أن أموت أيضا في أورشليم. أنتوا بس خايفين من قولة تتربط، فيها ما تربط يعني، هو طبعا كان اتربط كتير واتضرب كتير واتسجن كتير، بس هم عارفين انها في ايد اليهود بالذات ايه غالبا ما فيش يعني خروج بعد كده. انا مستعد لا ان اربط فقط بل ان اموت ايضا في اورشليم لاجل اسم الرب يسوع. فجابها لهم كده من الاخر كده وقال لهم ايه بصوا بقى انا مستعد اموت، ان كان دي ارادة ربنا انا محبب علي اروح هناك واموت من اجل المسيح. انا من بدري قلت لكم اننا من أجله إيه نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، الغنم بيكبروا عشان يذبحوا، ما تذبحش النهار ده يذبح بكرة، ده التشبيه اللي قاله على نفسه وعلى الفريق اللي معاه، قال إحنا كده كده ميتين كده كده هنبقى شهداء، ما كانش النهار ده يبقى بكرة. فأنتوا بتكلموا ليه كده وعاملينها موضوع ليه، تبكون وتكسرون قلبي لأني مستعد ليس أن أربط فقط بل أن أموت أيضا في أورشليم لأجل اسم الرب يسوع. ولما لم يقنع، طبعا لا اقتنع بدموعهم ولا إلحاحهم ولا محبتهم ولا قولة الخدمة محتاجاك ولا بلاش نروح للشر برجلينا ولا الحجج بقى البشرية دي، لم يقنع، سكتنا بما فينا لوقا يعني، قائلين لتكن مشيئة الرب. هنعمل ايه، سلموا كلهم وقالوا بدل هو عارف بيعمل ايه وربنا عاوزه كده، خلاص ربنا ايه عارف صح، لتكن مشيئته. كلمة انا مستعد لا ان اربط فقط بل ان اموت، واحد ممكن يسأل يقول امتى الواحد يكون مستعد للاستشهاد، سؤال مش سهل. بعض الناس تنفعل في مرة في الصلاة ولا في القداس ولا في وعظة ويقول ده احنا مستعدين نموت، وبعدين يروح يدب خناقة عشان ما لقاش أكل جاهز ولا ما لقاش فرشة ينام عليها ولا مش عارف في صوت عالي مضايقه. استشهاد ايه يا عم، انت فاكرها لعبة؟ في ناس بيتهيأ لها ان الاستشهاد ده سهل وفي ناس بتبقى زهقانة من عيشتها فتقول طب نستشهد، لكن الاستشهاد مش كده. اللي يوصل انه يبقى مستعد انه يموت لازم يبقى بيحب ربنا يعني بشكل قوي جدا، وبيحب ربنا اكتر من حياته فعلا واكتر من اي شخص، ولازم يكون وصل الى درجة من التجرد انه مفيش ولا حاجة في الدنيا تشده، مفيش ولا حاجة، لا فلوس ولا مركز ولا كرامة ولا راحة ولا متعة ولا شهوة، ولا كل ده يكون وقع. فالاستعداد لكلمة مستعد لا أن أربط بل أن أموت فقط، دي درجة عالية. احنا ساعات يتهيأ لنا أن الشهداء دول يا بختهم خدوها كده إيه بسرعة وقت عز الاستشهاد وعصور الاستشهاد، لا دول كانوا درجات روحية عالية، دول كانوا قديسين حياتهم كلها صلاة، وكانوا متجردين من أمور الدنيا تماما، وكانوا متواضعين جدا، وكانوا بيحبوا ربنا من كل القلب، وبالتالي لما جت لحظة استشهاد ما كانش صعب عليهم، ما كانش صعب عليهم يحتملوا حتى لو في عذاب، لأنه برضو ممكن واحد يقول إيه طب نستشهد بس بلاش عذاب، وانت هتختار؟ لا، ما هو الموضوع مسكت، اللي بيحب ربنا قوي مش هيختار لنفسه للعذاب ولا الموت، خلاص هو مش فارق معاه. كمان الاستعداد للاستشهاد ورا منه كمان شوق شديد جدا للسماء، مش بس حب شديد للمسيح، شوق للسماء. اللي عاوز يستشهد ده بيبقى شايف السماء واضحة ومستنياه ونفسه يوصل بأسرع ما يمكن، وفرحان قوي في فكرة انه ايه مجرد يستشهد هيبقى وشه في وش ربنا، وتبقى روحه مستمتعة بحضور المسيح طول الوقت، ليشتهى أن أنطلق وأكون مع المسيح، إيه ذاك أفضل جدا. يا ترى الشوق ده ملح عليك قوي عشان تقول استشهد، ولا الشوق ده بيعدي على الدماغ كده إيه كل فين وفين؟ وهل الشوق ده أقوى من أشواقك في أي نجاح في الدنيا، ولا أنك تشوف عيالك شكلهم إيه، ولا أن الناس تعمل إيه، ولا البلد يحصل لها إيه؟ هل شوق السماء ده أقوى من بقية الأشواق، ولا الاشتياق ده ضعيف عشان تقول قال لي أنا مستعد؟ برضه اللي مستعد يموت ده غالبا صورة الصليب واضحة جدا قصاد عينه طول الوقت، لأنه أقوى ثلاث دوافع للاستشهاد حب المسيح نفسه وحب السماء وحب الصليب. فاللي عنده استعداد يموت ده واحد بيحب الصليب ذاته، وبيبقى متمني لو يتعذب مع المسيح، يعني هو مستنيها. فلما بيبتدي عذابه أو ألامه من أجل المسيح دي بتبقى شهوة قلبه بقاله سنين، إنه يتعذب عشان خاطر ربنا زي ما ربنا تعذب عشانه. طب إحنا كلنا بنيجي عند أي مشكلة نقول دي صليب لازم نحتمله، لازم نحتمله، يبقى ما ننفعش جهد، لأن لازم نحتمله معناها زي هم على القلب أو هنستحمل، لا تغير خالص مشاعر الشهد. الشهيد لما يجي عليه عذاب من أجل المسيح أو ظلم أو إهانة أو موت يقبل عليه بفرح زي اللي لقى الإيه، زي اللي كان حاجة مستنيها، لأنه بيحب الصليب قوي ونفسه يشيله بجد. ما يقعدش بقى يدلع زينا يقول صليب الصلاة وصليب الصوم دي صلبان كده احنا بنحايل روحنا بيها، لأن احنا إيه يعني مش عاوزين نتعب، فلما نتعب شوية نقول صليب الصلاة كويس على قدنا، أبس لو صليب استشهاد يعني عذاب بجد، أنت مستعد ولا مش مستعد؟ عشان كده يتقال في عبرانيين 11 عن القديسين اللي إيمانهم قوي يقول لم يحبوا حياتهم. لم يحبوا حياتهم يعني إيه؟ الحياة الأرضية مش محبوبة بأي درجة. الناس اللي وصلوا للاستشهاد دول لم يحبوا حياتهم، يعني فيش أي ملذات على الأرض تفرق معاهم، فرقش ياكلوا ايه ولا يلبسوا ايه ولا قاعدين فين ولا رايحين فين ولا الناس بتقول عليهم ايه ولا كل ده بقى ايه تماثيل وقعت كده في حياتهم، ومش فاضل غير المسيح والصليب والسماء، وهو ده اللي شغلهم طول الوقت. بيقول هنا ايه انا مستعد لا ان اربط فقط بل ان اموت ايضا، ولما لم يقنع سكتنا قائلين لتكن مشيئة الرب. برضو دي حكمة، ساعات يحصل جدل حوالين موضوع، اختلاف في الرأي، وفي واحد مصر على موقف. في جو المحبة اتناقش وقول رأيك، لكن لو لقيت اللي قصادك مش راضي يغير تفكيره ما تشدش، ما تخسروش، ما تعملهاش زعلة ومشكلة. قول في بالك لتكون مشيئة رب. يعني ايه؟ كتير من مناقشاتنا ان كان في البيوت او الاصدقاء او حتى الخدام تقلب المناقشة الى نوع من الشدة. ده ليه؟ لان احنا مش عارفين نسلم لمشيئة ربنا. طب اختلفنا في الرأي وفي واحد مصر على حاجة ومش راضي يسمع لرأينا، طب ما حصلش حاجة. ان كان ربنا رايد يبقى رأيه يمشي صح، ربنا مش رايد حتى لو ركب دماغه مش هيمشي الموضوع. فلتكن مشيئة الرب ما هياش نوع من الاستسلام، هي نوع من التسليم. في فرق بين التسليم والاستسلام. الاستسلام دي حجة العاجز اللي ما فيش فايدة فيقول خلاص لتكن مشيئة الرب. لا، هنا بتتقال بإيمان، يعني إن كان ربنا رايد خلاص بقى يبقى احنا اللي هنقف قدام إرادة ربنا. إن كان ربنا رايد للقديس بولس يتألم أو يصلب أو يتسجن أو يموت، خلاص ما نقدرش احنا نوجد معاندين لله. فهنا لأنهم كلهم قديسين بهدوء قبلوا رفض القديس بولس طلبهم وإصراروا على أنه هيروح أورشليم، وسلموا سلموا بتسليم أنه إيه لتكن مشيئة الرب، واثقين أن مشيئة الرب هي الأفضل دائما. مشيئة ربنا دايما الأفضل، لأن ربنا هو اللي بيحبنا أكتر من نفسنا وهو اللي دريان بكل الأمور. لما يقول عليها في روميا قديس بولس يقول إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. مشيئة الله دائما صالحة مرضية وكاملة، يعني موضوع ما يخرش المية، محسوب بدقة. حتى لو في وجع وفي ألم وفي اضطهاد وفي ضيق وفي ضرب وماله، بس كل ده محسوب وبدقة. ومشيئة ربنا من أجل سلام الكنيسة، من أجل خلاص كثيرين، من أجل أكاليل القديس بولس نفسه وهكذا. لتكن مشيئة الرب. طبعا احنا كل يوم في أبانا الذي بنقول المعنى ده، بس غالبا بنقوله من وراء قلبنا. كل يوم نقول أبانا الذي في السماوات لتكن ايه مشيئتك، وبعد شوية نزعل. طالما نزعل في اليوم بعد ما قلنا لتكن مشيئتك أخطيت ما تزعلوش، نبقى كنا ايه كنا كذابين. لأن بدل قلنا لتكن مشيئتك معناها مفيش حاجة هتضايقنا، واحنا بنقول له شوف اللي يريحك واعمل، شوف اللي انت شايفه يا رب صح لينا ولغيرنا، ولتكن لا مشيئتي بل مشيئتك. اول ما تلاقي بقى موضوع مش على مزاجك تتضايق ليه؟ مش انت اتفقت مع ربنا ان تبقى مشيئته هي اللي ساريه مش مشيئتك؟ طب اعترضت ليه؟ اتضايقت ليه؟ اتنكدت ليه؟ يبقى واضح ان الكلام كان كلام، لان لو كان الكلام من القلب يبقى ما كانش في حاجة هتضايقك أبدا. اللي يقول لتكن مشيئتك يبقى ناوي ما يتضايقش. اللي يقول أبانا الذي لتكن مشيئتك ما يسيبش نفسه يزعل. هيزعل ليه إذا كان ربنا له مشيئة خاصة ومشيئته دايما صالحة مرضية كاملة؟ يجوز مشيئته التجربة تطول، يجوز مشيئته الظلم يكمل، يجوز مشيئته أنه يؤخر الاستجابة، يجوز مشيئته أنه نشوف مشاكل أكتر. خلاص اللي يشوف. لتكن مشيئتك. وبعد تلك الأيام تأهبنا وصعدنا إلى أورشليم. آخر الرحلة الطويلة دي بقى لفة طويلة، لأنه في كل بلد له أولاد دلوقتي، له تلاميذ، فما في كل بلد يبقى مش عارف يسيبها بالسهل. صعدنا إلى أورشليم. صعدنا هنا على الخريطة بنلاقي أورشليم تحت، لكن صعدنا من الناحية الجبلية، يعني أورشليم عالية شوي. فكلمة صعدنا دي معناها دايما من ناحية النزول والصعود كأماكن، لكن على الخريطة أورشليم تحت البلاد. وجاء أيضا معنا من قيصرية أناس من التلاميذ ذاهبين بنا إلى مناس، وهو رجل قبرصي تلميذ قديم لننزل عنده. طبعا من كل بلد في تلاميذ لبولس وبيحبوه جدا ومش راضين يسيبوه، بالذات مع احساسهم انه ده ممكن تبقى لقاءات اخيره، فكله مش راضي يسيبه ونزلوا معاه لغايه اورشليم. ولما وصلنا الى اورشليم قبلنا الاخوه بفرح، الاخوه اللي هم التلاميذ برضه، والتلاميذ ده اللي هو شعب الكنيسه في اورشليم بقى، المسيحيين الاوائل كلهم. وفي الغد دخل بولس معنا الى يعقوب. مين يعقوب هنا؟ افكركم في اعمال 12 يعقوب ابن زبدي مات بالسيف، مد هيرودس يده ليسيء الى الكنيسه فقتل يعقوب اخو يوحنا بالسيف، اعمال 12:1. يبقى هنا يعقوب ابن زبدي ده راح السماء، احنا دلوقتي اعمال 21. يبقى مين اللي فاضل؟ يعقوب الثاني اللي يسموه يعقوب الصغير، او يعقوب ابن حلف، او ابن كلوبة، اللي بمثابة ابن خالة ربنا يسوع له المجد، ابن مريم الاخرى. يعقوب ده اللي كان يلقب باخو الرب لانه في قرابة لربنا يسوع من ناحية اخت العذر. فيعقوب ده كان في الوقت ده هو اسقف اورشليم، هو اللي قاعد من ال 12، لان اغلب ال 11 خلاص بيلفوا بره كرازة، كل واحد واخد بلد بيكرس فيها. توما في الوقت ده كان في الهند مثلا، واندراوس تلاقوه مثلا في فارس يقال، كل واحد في بلد اخر الدنيا. فمين اللي قاعد في الكنيسة الام؟ يعقوب. وبطرس يشاركه غالبا، لان بطرس مسؤول عن الكرازة لليهود، واليهود تمركزهم في بلاد اليهودية، فيطلعوا ان بطرس قاعد في اليهودية. يوحنا فضل قاعد فترة اطول، لان يوحنا كان مسؤول عن العذر، فكان وجود العذر عنده في بيته مش مخليه برضو ايه يسافر كتير. فتلاقوا الثلاثة الكبار يعقوب وبطرس ويوحنا هم اكتر ثلاثة من ال 12 ما طلعوش برا اليهودية، ما طلعوش برا اورشليم، وده اللي سماهم في غلاطية المعتبرون اعمدة، دول الكبار. طب الباقيين الكبار فين؟ خلاص كل واحد في بلد بيلفوا العالم بيكرزوا بالمسيح. فهنا بيقول دخل بولس معنا، معنا يبقى يعقوب، يبقى لوقا حاضر الاعداد الحلوه دي الى يعقوب. يبقى يعقوب ده بقى ايه؟ واحد من ال 12 تلميذ، ودي زياره ايه؟ فيها نوع من يعني بيسلم بيراجع مع القديس يعقوب كل اللي حصل في الامم، لان يعقوب يعتبر ابو الروح. وحضر جميع المشايخ، هنا المشايخ يقصد بيهم الاساقفه الكبار أو تلاميذ التلاميذ، الناس الكبار اللي في الكنيسة، ما هي الكنيسة بقى لها 20 سنة دلوقتي، ففي ناس قدام ومن اللي عاشوا مع المسيح موجودين، ومن 70 رسول لسه الناس موجودة. فبعدما سلم عليهم طفق يحدثهم، ده بولس، شيئا فشيئا بكل ما فعله الله بين الأمم بواسطة خدمته. يبقى في الزيارة دي القديس بولس قاعد يحكي باستفاضة عن اللي عمله ربنا معاه في كورنثوس وفي أفسس وفي تسالونيكي وفي الأتينا وفي دربة وفي لسترا وفي آسيا الصغرى عموما وفي اليونان أو خصوصا، وكل ده قاعد يحكي بقى. وأغلب الناس دي أمم، هماش يهود. يحدثهم شيئا فشيئا بكل ما فعله الله بين الأمم بواسطة خدمته. برضو شوفوا دقة التعبير اللي يقوله القديس لوقا، ما فعله الله بواسطة خدمتي. يبقى الشغل شغل مين؟ شغل ربنا. كل اللي بيحصل ده شغل ربنا، ده مش شغل فلان ولا شغل علان، لا بولس ولا أبولوس ولا صفق، هو ربنا اللي بيشتغل، بيشتغل بفلان وبفلان، لكن هو اللي بيشتغل ربنا ذاته. وده إحساس جميل كان مسيطر على الكنيسة الأولى، ان ربنا بيشتغل بينا، وبالتالي ما فيش كرامة او مجد تروح لواحد فينا ابدا، وما ينفعش واحد فينا يستغنى عن اخوه ولا يقول انا الاول وانا الاهم ولا الكلام الصغير ده، هو ربنا اللي بيشتغل. فلما سمعوا كانوا يمجدون الرب، بقوا هم بيسمعوا الاخبار فرحانين جدا. ليه؟ لان خلاص القلب اتفتح، ما بقاش في حتة بقى يهودي واممي، فسمعين الافات في كل بلد بيؤمنوا ويتعمدوا باسم المسيح، والنور بيدخل العالم كله كده، نور معرفة ربنا. فكانوا يمجدوا ربنا. وقالوا له انت ترى ايها الاخ، على بولس، كم يوجد ربوة من اليهود الذين آمنوا وهم جميعا غيرون للناموس. أورشليم بالذات ما زال فيها بقايا أزمة التهود. اللي حاضرين معانا من بدري قلنا إن في أزمة حصلت، وكان أكتر موضوع في أعمال 15 إن المتنصرين من اليهود بتوع أورشليم بالذات ابتدوا ينادوا إنه أي واحد هيتعمد لابد أن يكون يهوديا الأول بسبب غيرتهم الشديدة على الناموس. وقلنا ساعتها أن بولس وبرنابا سابوا أنطاكيا وطلعوا أورشليم وقعدوا مع الرسل وقالوا لهم الكلام ده ما ينفعش، فالرسل قالوا له إحنا ما قلناش الكلام ده، قيل على لساننا بس إحنا ما قلناش إن لازم ختان ولازم سبت. فبولس دافع بشدة عن إيمان الأمم، وقف القديس بطرس سنده وقال وأنا أشهد إن أنا عمدت كرنيليوس بقيادة الروح القدس، والقديس يعقوب ساعتها خد القرار وقال لا يثقل على الراجعين من الأمم بأي التزامات يهودية، إنما بس يعيشوا في التقوى المسيحية ويبعدوا عن الحاجات بتاعت الأوثان دي. فهنا بسبب الجو اللي لسه متشدد شوية في أورشليم، لأن أورشليم قوامها ككنيسة تقريبا كلها في الأصل يهودي، فلأنه ما زال بعض الناس اليهود المتنصرين واخدين شوية موقف من بولس ومعتبرينه تساهل زيادة في قبول الأمم، واعتبروا أنه لما قاعد يقول الختام مش مهم والناموس مش مهم والسبت مش مهم كأنه كان ضد موسى زيادة. فقالوا له بص، كم يوجد ربوة من اليهود الذين آمنوا بالمسيح مسيحيين وهم جميعا غيرون للناموس. الحقيقة طبعا النص ده معناه معناه في حتة غلط فيهم، لأن لو آمنوا بالمسيح ليه غيرين عن الناموس الموسوي مش غيرين على الناموس المسيحي؟ مش في ناموس مسيحي؟ ناموس مسيحي مش بقى بالحرف زي كلام بتاع العهد القديم، ناموس المسيحية هو الناموس الكامل، ناموس المحبة، هو كلمات المسيح في الموعظة على الجبل، هي وصايا العهد الجديد. فاللي يبقى غيور قوي للناموس ممكن ده يعطله عن الالتزام بناموس المسيح، وده اللي قاله بولس مرة، قال مع أني لست تحت ناموس لأني تحت ناموس المسيح. لما كانوا يقولوا عليه ده اصله مالوش ناموس، قال لهم لا انا ليا ناموس بس ناموس المسيح. انا اللي حركني دلوقتي مش ناموس موسى، الناموس بتاع المسيح وده اعلى من ناموس موسى. موسى بيقول لي ما تقتلش، المسيح بيقول لي ما تغضبش، موسى بيقول لي لو حلفت ما تحنثش، المسيح بيقول لي ما تحلفش خالص. اذا ناموس المسيح اضيق بمعنى اكثر ترفعا في السلوك، السلوك المسيحي أرقى من السلوك اليهودي بكتير. فقال لهم تفتكروا أنا ضد موسى؟ أنا مع موسى طبعا، بس أنا أكتر كمان من المطلوب عند موسى. أنا اللي طالبني بيه المسيح أن أنا أحب عدوي. موسى قال عين بعين وسن بسن، طبعا موسى ده مش موسى، موسى يمثل كلمة الله في العهد القديم. أيها الأخ، كم يوجد ربوة من اليهود الذين آمنوا وهم جميعا غيرون للناموس، وقد أخبروا عنك أنك تعلم جميع اليهود الذين بين الأمم الارتداد عن موسى. شوفوا بقى الإشاعات لما توصل والمكايد. الخبر وصل لأورشليم أن بولس داير في بلاد الأمم يمسك اليهود اللي في البلاد دي يقول لهم لازم ترتدوا عن موسى. والراجل ما كانش بيقول كده، بيقول حبوا ربنا يسوع والمسيا جه وهو اللي فدانا ولازم نقبل الايمان بيه وما فيش تعارض مع موسى، لكن في تكامل، في اكتمال، لم اتي لانقض بل لاكمل. فبيقولوا له اللي وصل لنا في اورشليم والسمعه اللي طلع عليك يا بولس ان انت بتوصي كل اليهود في العالم يرتدوا عن موسى. فطبيعي حتى المسيحيين المتنصرين من أصل يهودي شايلين منك ومتغاظين منك. تعلم جميع اليهود الذين بين الأمم الارتداد عن موسى قائلا ألا يختنوا أولادهم ولا يسلكوا حسب العوائد. هو بصراحة كان بيقول خلاص ما فيش لزوم للختان فعلا بالنسبة للأمم، بالنسبة لليهود ما كانش يفرق معه، اللي ختن عياله مش مشكلة، ما تفرقش مختون ولا مش مختون، مهم يؤمن ويتعمد. فإذا ماذا يكون؟ لابد على كل حال أن يجتمع الجمهور. قال له كل الناس هتسمع أنك وصلت، وكل الناس عاوزة تشوفك لأن سمعته بقى وصل لكل حتة بولس ده. فكل مسيحيين أورشليم عاوزين يشوفوه، ومش بعيد اليهود اللي لسه ما أمنوش، ودول أكثر كراهية لبولس من أي حد. لابد على كل حال أن يجتمع اليهود لأنهم سيسمعون أنك قد جئت. فافعل هذا الذي نقوله لك. جت مشورة من الجماعة اللي في أورشليم. طبعا لن تنسب المشورة دي أو الرأي ده إلى شخص بعينه، يجوز بعض مشايخ الكنيسة في أورشليم اللي قالوا كده، لأن هندخل في حتة حساسة دلوقتي. يا ترى الرأي اللي أشاروا بيه على بولس ده كان صح ولا كان غلط؟ لأن هو هيسمع كلامهم وهيتمسك بسبب كلامهم وهيتقبض عليه، لأن هو ما كانش عنده مشكلة يقول حاضر. احنا اتفقنا ان شخصية بولس مع القوة اللي فيه عادة يميل انه يخضع للي حواليه، الا في الموقف اللي فات بتاع لازم اروح اورشليم لان الروح القدس قايل له كده، لان في صوت الهي قايل له انت لازم تروح اورشليم، وحتى لو اتمسكت هناك ربنا عاوز كده. فكان ماشي بالروح فما خضعش لالحاح الناس قبل كده. افعل هذا الذي نقوله لك. عندنا أربعة رجال عليهم ندر. في حاجة اسمها الندر عند اليهود. اللي بيندروا ندر دول ليهم شريعة اسمها شريعة الندر أو النذير. خذ هؤلاء وتطهر معهم. التطهر ده يقعدوا 7 أيام في ظروف معينة، يصلوا صلوات معينة، اغتسالات معينة، ما يتعاملوش مع الناس، ما يسيبوش الهيكل أغلب الوقت. نوع كده زي اللي واخد خلوة 7 أيام، شريعة يهودية موجودة في سفر اللاويين. قالوا له بص اعمل انت كمان ان عليك ندر، وخد الأربعة دول والتزموا بشريعة الندر، بحيث كل اللي في الهيكل بيعرفوا بعض. الراجل ده قاعد صبح وليل في الهيكل، أصله عليه شريعة ندر، أصله بيتمم الندر. فلما الناس تعرف كده أو تشوف كده يقولوا يبقى بولس مش ضد موسى، ده تفاصيل شريعة موسى بولس بيعملها. هو ما عندوش مشكلة انه يعمل اي حاجة عشان يريح اللي حواليه في الوقت اللي ضميره مرتاح، انه هو لا محتاج ندره ولا محتاج غيره، لكن من اجل الخضوع ومن اجل السلام حاضر اللي تشوفوه اذا كان ده يريح يعني. خذ هؤلاء وتطهر معهم وانفق عليهم. في شوية مصاريف بقى زبايح من نوع معين وبتاع، والزار دول غلابة، فقالوا له ادفع انت أو هم هيدفعوا له يعني. ليحلقوا رؤوسهم فيعلم الجميع أن ليس شيء مما أخبروا عنك، بل تسلك أنت أيضا حافظا للناموس. غالبا بولس ما كانش مقتنع في رأيي يعني. غالبا بولس ما كانش عاجبه الكلام أوي، لأنه قد يتعارض ده مع الحرية الجديدة بتاعت عز العهد الجديد، وإن احنا الغفران عندنا لا محتاج شريعة نادر ولا حلق شعر ولا فلوس ولا زبايح، خلاص احنا عاوزين التوبة. التوبة والإيمان يدخلون على الغفران. فإنما بولس من أجل سلام الكنيسة ومن أجل الخضوع للكنيسة الأم قال اللي تشوفوه، إذا كان ده هيريح النفوس ويقول إن أنا مش ضد موسى. أنا طبعا مش ضد موسى، لأن بولس كتب عن موسى كلام جميل جدا يعني. لما تقرأ رسالة روميا ولا العبرانيين بالذات تلاقوا ان موسى ان بولس او يعني يعشق شخصية موسى النبي، بيتكلم عنه بإجلال، ويعشق شخصية ابونا ابراهيم. فهو راجل يهودي ما زال انتمائه للعهد القديم ما انقطعش، لان العهد القديم ده وحي من ربنا. لكن الحرفية بقى والتزمت والفرائض ده كل ده اللي وقف. وأما من جهة الذين آمنوا من الأمم أرسلنا نحن إليهم وحكمنا ألا يحفظوا شيئا مثل ذلك، عشان يقولوا له احنا ما رجعناش في كلامنا. يا بولس اوعى تفتكر ان احنا بنغير ضميرك يعني، او بنلخبطك، او بنقول لك اعمل حاجة على غير ضميرك. احنا بنطمنك القرار اللي طلع من الكنيسة الأم لكل الأمم المتنصرين مفيش اي التزام عليكم بالفرائض اليهودية القديمة، إنما الأصل يهودي يكمل التزاماته القديمة. ده كان رأي الكنيسة في الوقت ده. أما من جهة الذين آمنوا من الأمم فأرسلنا نحن إليهم وحكمنا ألا يحفظوا شيئا مثل ذلك سوى أن يحافظوا على أنفسهم مما ذبح للأصنام ومن الدم والمخنوق والزنا. الدم والمخنوق والزنا دي حاجات مرتبطة بالوثنية، كنا حكيناها قبل كده. في عبادة الأوثان يستبيح الزنا، يعملوا زنا من أجل إرضاء الوثن، لأن الشيطان اللي بيحرك الكلام، ويذبحوا ويأكلوا حيوانات بدمها أو يشربوا دم الحيوانات، كل دي عبادة شيطان أو عبادة أوثان، ويخنقوا الحيوانات بطريقة بشعة كده ويأكلوها نية، حاجات يعني كلها ممارسات وحشية بعيدة تماما عن الإنسانية حتى مش عن القداسة. حينئذ أخذ بولس الرجال في الغد، بولس سمع الكلام قال لهم هاتولي الأربع رجالة ويلا نروح الهيكل من بكرة ونبدأ الطقس. هو مذاكر أكتر واحد طقوس اليهود دي، هو حافظها صح، نصوم ونصلي ونمتنع عن أي الخروج عن الهيكل ونعمل اللي انت عاوزينه. وتطهر معهم ودخل الهيكل مخبرا بكمال أيام التطهير. يعني ايه اللي بيسأله انت قاعد ليه؟ بيقول انا لسه لي خمس ايام، لسه لي اربعة ايام، لسه لي تلات ايام، بكمل ايام التطهير حسب الشريعة. فطبعا كل اللي بيسألوه في الهيكل الحمد لله على السلامة، انت قاعد في الهيكل ما بتروحش ليه؟ عشان واحد اتنين تلات زي ما قالوا له. الا ان يقرب عن كل واحد منهم القربان اخر السبعة ايام، بيعملوا قربان عشان ايه؟ ينتهي موضوع النذر ده او النذير ويرجعوا بيوتهم بقى وخلاص، زي حاجة بتاع زي الأبرس كده، تطهير الأبرس قريبة قوي للموضوع ده. ولما قاربت الأيام السبعة أن تتم، طبعا هم فاكرين الحيلة دي هتخيل على اليهود، واليهود دول يعني أحيا الناس، فالموضوع ما يخلش عليهم. حتى لو بولس بيعلن أنه مش ضد الناموس وأنه ملتزم بالناموس ودي شريعة بيطبقها بالحرف، اليهود ما يفرقش معاهم هو بيعمل إيه، هم ناويين يخلصوا منه يبقى لازم يخلصوا منه، هيلاقوا التهمة اللي ايه تحاك ضده ويلبسوها له، زي ما حصل مع ربنا يسوع. هو ربنا يسوع كان أخطأ عشان يمسكوا عليه تهمة، لكن مسكوا عليه تهمة. كان يقول مثلا انقضوا هذا الهيكل ويشاور على جسده وأنا أبنيه في ثلاثة أيام، يقولوا بس ده عامل ثورة وعاوز يلم الناس عشان يهدوا الهيكل. ثورة بقى المسيح اللي واقف في الهيكل يوعظ ويعمل معجزات طول الوقت، قصد يهكد الهيكل، لكن هم عاوزين يتلككوا عشان يوصلوا لغرضهم. فلما قاربت الأيام السبع أن تتم، رآه اليهود الذين من آسيا في الهيكل. في ناس جاية تحج في نفس الموسم، جايين ينزلوا أورشليم في أيام الخمسين، اليهود يجوا من كل العالم على أورشليم. ففي يهود عارفينه من آسيا لأنه قعد ثلاث سنين في أفسس، فشافوه جوه الهيكل، وهم عارفين كويس أنه بيقعد في آسيا إيه طول الوقت مع الأمم، شغله كله في آسيا مع الأمم الوثنيين اللي بيعمدهم وبيأكل في بيوتهم ويقعد معاهم. طبعا بالنسبة لهم ده كان كله غلط، فلما لقوه واقف في الهيكل اتغاظوا جدا، كأنه إيه لما بيروح آسيا بيبقى أممي ولما بيرجع أورشليم بيبقى يهودي، فهموها كده يعني. فأهاجوا كل الجامعة، هيجوا الناس كلها عليه، وألقوا عليه الأيادي صارخين يا أيها الرجال الإسرائيليون أعينوا، هذا هو الرجل الذي يعلم الجميع في كل مكان ضدا للشعب وضدا للناموس وضدا لهذا الموضع، ضد الهيكل. حتى أدخل يونانيين أيضا إلى الهيكل، ابتدت بقى الإيه التهم الكاذبة، ادعوا عليه ايه من الجرائم اللي اليهود يشعروا منها انه يدخلوا واحد اممي جوه الهيكل، دي بالنسبة لهم إيه تبقى خربت خالص، ركسة الخراب انه يدخل واحد وثني جوه الهيكل. فهم كان معروف انه طبعا قبل ما يدخل الهيكل ويتطهر كان بيتشاف مع تلاميذه، جزء من تلاميذه اممي، فلما وصل أورشليم كان في ناس من الأمم بعضهم قابلينه في أورشليم مش يهود، فهم ادعوا ان واحد من تلاميذه دول اللي اسمه تروفيموس ده دخلوا الهيكل. هو ما دخلوش الهيكل لان بولس مذاكر الطقس كويس والعقيدة يعني، فما يغلطش الغلطة دي، لكن ادعوا عليه عشان يحبشوا المسألة ويطلعوا بقى ايه مجرم اهان الهيكل ويهيجوا الناس عليه آخر حاجة كده ويخلصوا منه. قالوا ده لدرجة جاب واحد يوناني ودخلوا الهيكل، دي بالنسبة لهم بقى إيه قاتلة. أيها الرجال الإسرائيليون أعينوا هذا هو الرجل الذي يعلم الجميع في كل مكان ضدا للشعب والناموس وهذا الموضع، حتى أدخل يونانيين أيضا إلى الهيكل ودنس هذا الموضع المقدس، لأنهم كانوا قد رأوا معه في المدينة تروفيموس الأفسوسي. تروفيموس ده واحد من تلاميذه من أفسس، كان ماشي في رجليه طبعا مش راضي يسيبه بيحبه، كان أممي متعمد، لكن طبعا تروفيموس ما دخلش الهيكل، لكن جاي معاه أورشليم ضمن الفريق اللي جاي معاه ضمن لوقا زي لوقا القديس. فكانوا يظنون أن بولس أدخلوا إلى الهيكل، فهاجت المدينة كلها. وهنا تلاحظوا الإشاعات تنتشر بسهولة جدا، بالذات أي حاجة مرتبطة بالدين، أي حاجة فيها نوع من الإصدراء بأي عقيدة تلاقوها تمشي زي النار. سلاح خطير جدا، سلاح خطير، لأنه بيهيج النفوس كلها وبيقلب الأوضاع. فهنا هم اعتبروا بولس إصدرى بالهيكل لما سمح بدخول تروفيموس ده الهيكل في الوقت اللي هو ما دخلش تروفيموس ولا عمل حاجة غلط. كانوا يظنون أن بولس أدخلوا إلى الهيكل، فهجت المدينة كلها وتراكد الشعب، وأمسكوا بولس وجروه خارج الهيكل، وللوقت أغلقت الأبواب. طبعا هم توقعوا أنها مذبحة، فقفلوا أبواب الهيكل، طردوه برا الهيكل، سابوه في إيدين بقى الرعاع اللي مسكينه دول اللي محدش هيعرف يطلعوا من إيديهم ويقطعوا فيه براحتهم بقى، ملوش صاحب. فده كان الوضع. تصوروا بقى معانا القديس بولس وهو عمال يضرب ويتهان ويتعذب في ايديهم لغاية ما ربنا افتقده. جروه خارج الهيكل وأغلقت الأبواب، وبينما هم يطلبون أن يقتلوه، يعني بيتسلوا عليه عشان يخلصوا عليه، نما خبر إلى أمير الكتيبة أن أورشليم كلها قد اضطربت. الأخبار جريت بسرعة قوي أن أورشليم فيها فتنة، فيها قلق، في كتيبة رومانية بتحرس أي مستعمرة رومانية، وأورشليم في الوقت ده ما زالت تابعة للحكم الروماني، ولو حصل قلاقل يساءل الحرس الروماني ليه سبته يحصل كده. الاستقرار ده مسؤولية الجيش المرابط، مع أنه ده مش يهودي طبعا. فأمير الكتيبة لما سمع أن أورشليم فيها قلق نزل بالعساكر بسرعة يفض، لألا الحكاية تكبر وتوصل لقيصر هو اللي يتحاكم في الحالة دي. فنما خبر إلى أمير الكتيبة أن أورشليم كلها قد اضطربت، فللوقت أخذ عسكرا وقواد مئات. لما ياخد قواد مئات يبقى كل قائد بالمية اللي معاه، إذا كذا ميت عسكري نزلوا بسرعة يشوفوا إيه اللي بيحصل على أبواب هيكل اليهود، وركض إليهم. طبعا ده كان ترتيب إلهي، أن ربنا مش عاوز بولس يموت في الوقت ده، لأن كان ممكن لو تساب ساعة تاني كانوا خلصوا عليه، لكن ربنا كان يحفظه لأن في رسالة هو لسه ما عملهاش، أنه يوصل روما بالذات وأنه يقف قدام قيصر والعالم كله يسمع عن بولس وعن المسيح الذي أكرز به بولس. فكان لسه ربنا مأجل له شوية الاستشهاد، لكن طبعا في اللحظات دي كان ممكن بسهولة جدا يموت. فلما رأوا الأمير والعسكر كفوا عن ضرب بولس، يعني شوفوا بقى عبال ما العساكر وصلوا يا ترى خدت ساعة ولا أكتر دي، وكل ده عمالين يضربوا في بولس ويتسلوا عليه لغاية ما وصل الأمير والعساكر. طبعا عملوا نفسهم كالمعتاد، هو مضروب لوحده يعني محدش جه جنبه كالعادة يعني. حينئذ اقترب الأمير وأمسكه وأمر أن يقيد بسلسلتين. هو مش فاهم غير أن هو ده أساس المشكلة، فعلى قد ما هو مضروب كده ومجروح ربطوه خدوه على اعتبار ده المشكلة هنا. وطفق يستخبر، عاوز بقى يتقص يحقق يا جماعة إيه الموضوع. طبعا حد في الدوشة دي محدش بيقول كلام مظبوط، وتلاقي 100 رأي و100 كلمة وكله عكس بعض، تعرف أنه كله يعني تلفيق. اتفق يستخبر ترى من يكون وماذا فعل، وكان البعض يصرخون بشيء والبعض بشيء آخر في الجامع. فطبعا عرف أن كل الكلام مش مظبوط مش دقيق يعني. ولما لم يقدر أن يعلم اليقين لسبب الشغب أمر أن يذهب به إلى المعسكر، لأنه ما فيش فايدة أنه يتقص من الناس اللي حوالين دول يفهم بالضبط إيه المشكلة، لأنه كل واحد بيحكي قصة مختلفة، فطبيعي إيه لا تثبت شهاداتهم، يعني لا تتفق حسب القانون أو الفكر القانوني، لازم الشهادات كلها تبقى بتقول قصة واحدة، لكن مع العشوائية دي كل واحد بيقول قصة شكل، يبقى طبعا الكلام كله مش مظبوط. فقال خلاص ناخده المعسكر إيه هو اللي يقر بقى، هنشوف لنا صرفة نطلع منه الكلام المظبوط. ولما صار على الدرج سحبوا بقى إيه برا الهيكل، هما كل ده برا باب الهيكل، لكن وهو سحبه كده عشان يبعد بيه عن اليهود، اتفق أن العسكر حمله بسبب عنف الجامع، يعني وهم محاوطينه العساكر تلاقي واحد يهودي من ورا كده خبطه، وتلاقي واحد بعصاية خبطه، يعني العساكر حواليه ولسه الضرب شغال. فقاموا العساكر اضطروا، لأنه هيموت في ايديهم هتبقى فضيحة، اضطروا يشيلوا بولس عشان ايه الجماعة المشاغبين دول يبعدوا عنه، لأن جمهور الشعب كانوا يتبعونه صارخين خذه. ونشوف المرة الجاية حصل له ايه. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد. ناخد آية واحدة، مستعد أن أموت لأجل اسم الرب يسوع، قولوها معايا بالمعنى ده، مستعد أن أموت لأجل اسم الرب يسوع، كمان مرة، مستعد أن أموت لأجل اسم الرب يسوع. تفضل ونصلي.